إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى من في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. يقصد ابن الجوزي من هذه الخاطرة أن المرأة لا بد أن يسد الذريعة إلى كل مواقع الفتن، ولا ينظر إلى عزم نفسه، فإن العزم ينفسخ. ولذلك يقول: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الواحد منا أن يكون بطيء السير في الفتنة. وفي هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ويعني أنا أحب أن أذكر ألفاظ الحديث، فلذلك لا أذكره من حفظي، حفظي مقارب صحيح، لكن تلاوة الحديث بلفظه أجود. يقول عثمان الشحام: انطلقت أنا وفرقد السبخي. فرقد السبخي ضعيف، ضعيف الحفظ، لكن ليس له هنا رواية، إنما هو إيه؟ رجل مصاحب فقط. انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن شيئا؟ أبوه لويه أبو بكر رضي الله عنه. قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. احنا بنقول ايه؟ بطء السير في الفتنة، فالقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين؟ فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. فقال عليه الصلاة والسلام: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا في حال الذي انطلق به، يعني أيضا حظه على ألا يسدد سهما إلى أحد. كمان يعني: كن كخيري ولد آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أن وصل الأمر أن يكف المرء أذاه إلى هذا الحد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قيل: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين ولما سأل أبا ذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فكان من جملة ما أمره قال: يصنع لأخرق. قال: أرأيت إن لم يحسن؟ قال: يكف أذاه عن الناس فله بذلك صدقة. في الفتن ينبغي أن يلجأ المرء إلى الواضحات، وعليه أن يترك المشتبهات ومواضع التأويل، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين جميعا، منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم محمد بن مسلم. عبد الله بن عمر اعتزل حتى أن عائشة رضي الله عنها وقد صح ذلك قالت لغلامها بعد موقعة الجمل وبعد ما عقر جملها رضي الله عنها وأرجعها علي بن أبي طالب إلى المدينة، فقالت لغلامها: إذا مر أبو عبد الرحمن فإئذن له. فمر أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فدخل عليها فسلم، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن الخروج؟ قال: رأيت رجلين غلباك لما طلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما. طبعا طلحة والزبير بن العوام كان لهم نية صالحة في الموضوع، إن عائشة رضي الله عنها كانت معروفة أنها محبوبة وكانت حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني تصور أن هي مجرد ما تقف كده في الصف تقول اتقوا الله ممكن، لكن في الفتنة تضيع أحلام الرجال، والذي يحرك الدفة هم السفهاء. الفتن كده، طبيعة الفتن. كان أمر الله قدرا مقدورا، يعني ما كان الأمر على غير ما توقع طلحة والزبير، وعلى غير ما توقعت عائشة رضي الله عن الجميع. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لما لم تنهني؟ قال: رأيت رجلين غلباك. قالت: والله لو نهيتني لانتهيت. وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، لا سيما إذا وصلت في القراءة إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. سعد بن أبي وقاص ترك القصة كلها وخرج إلى العقيق في مكان قريب من المدينة، فكلموه في ذلك. أنا أتكلم الآن عن أن الإنسان في مواضع الفتن لا يسارع، لابد أن يكون بطيء الخطى، ولازم يعرف أن كثيرا من الأخبار التي تأتيه كذب، وعلى أحسن تأويل وعلى أحسن محمل خطأ في التصور أو خطأ في التأويل، زي ما حصل بقى بعد فتنة الخليج اللي حصلت دي، وطلع بقى في الجزيرة جماعة قرضوا أعراض أهل العلم وطلبة العلم والكلام ده، وكنت ممن نالني نصيب وافر من هذا الأذى، حتى يعني قال قائل إن أخطر إنسان على السلفية في مصر هو أبو إسحاق الحويني. ليه خطر على السلفية ليه وهو الذي لم يعرف في حياته إلا السلفية؟ قال لك لأنه بس يحط السم في الدسم، يتكلم في علم الحديث ومجرجرك في علم الحديث وسفيان بن عيينة ومعمر وحاطط لك الحتة اللي عايزها، تقوم انت كده ايه في بؤرة الله شعورتم ايه الحتة لو عايز يحطها يقوم يحطها لك وانت لا تدري. فنسبوا الجماهير الى الغفلة، يعني طلعهم كلهم مغفلين، ما فيش حد ممكن ياخد باله انا ممكن اعمل ايه الكلام. وانا وغيري يعني ممن اكتوينا بهذه الفتنة فرأينا ان احنا نأخذ سبيل اهل العلم في الفتن، سبيل اهل العلم في الفتن ان تكف لسانك. خلاص كفتنا ألسنتنا لحد ما انجلت عن خير، وأنا الحقيقة استفدت بهذا الأثر الذي سأذكره عن سعد بن أبي وقاص غاية الاستفادة في هذه الفتنة اللي هي يعني كانت أشد من ضرب السيف، إن يكون واحد يرميك في اعتقادك هذا أعظم من أن يرميك في عرضك. يعني أنت إذا نسبت إلى التجهم مثلا عند أهل الاعتقاد يعني اللي هم عايشين حياتهم للدين، هذا تقدم عنقك لا يقربك ذلك من إثم يكون أحب إليك من أن تتهم بالتجاهم أو الاعتزال أو أي مذهب من هذه المذاهب الردية. فسعد بن أبي وقاص بيقول بقى الأثر الذي نفعني الله به كثيرا، لما سألوا بقى أنت إيه بقى لماذا لم تنحز إلى طائفة من الطائفتين، قال إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، ماشيين مش مختلفين كلهم في سكة واحدة، فأظلمت عليهم نزل بقى ظلام دانس معش عارفين يشوفوا شبر قدام، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة الطريق يسارا، مش شايفين حاجة فليجتهدوا بقى فساروا، وقلنا نحن لا نمضي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الامر الاول، لان احنا واللي راح يمين وراح شمال مش مختلفين ان المكان الذي وقفنا فيه صواب 100%، لان احنا كلنا كنا ماشيين فيه ولم ينكر احد منا هذا الطريق اللاحد، لكن الذين ذهبوا يمينا اجتهدوا فربما اخطأوا، صح معذور بس اخطأ، والذين اجتهدوا وذهبوا يسارا ما صح معذور لكنه أخطأ، أما نحن فكنا على الأمر الأول. يبقى الموقف المسلم في الفتن أن يصون سمعه وأن يصون بصره، ممكن الإنسان الفاضل تجري على لسانه الأباطيل زي ما جرى على لسان حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله عنه نقل حديث الإفك، ها نقل حديث الإفك عن عائشة، ما فيش حد يقول لي ناقل الكفر ليس بكافر، إن المسألة هنا ممكن تتعلق بأعراض ودماء، وكما قال القائل وإن الحرب أولها كلامه، وإيه الحرب غير كده يعني. فالإنسان في زمان الفتنة يصون سمعه ويصون بصره، ويعرف ان كثير من الفضلاء قد يتكلم في زمان الفتن بكلام غير صحيح، فيوم يتقي الله عز وجل يقل من الكلام ويقل من السمع، يكون بطيئا، بطيء السعي، بطيء السير، بطيء الاستماع، بطيء النقل، لا ينقل. فيقول ابن الجوزي رحمه الله من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، احنا عندنا باب في اصول الفقه كبير اسمه باب سد الذريعة. سد الذريعة يعني قبل ان تصل الى المنكر يقفل لك بابه من بعيد، يعني النظر محرم لذاته ام محرم لغيره. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ده محرم لذاته، يعني عندنا النظر بريد الزنا. ادي عندي نظر وزنا، الزنا محرم لذاته ام محرم لغيره؟ طيب عشان بس نوضح المسألة لبعض اخواننا ما يكونش فاهم ذاته غيره، المحرم لذاته ما اباحه الله عز وجل يوما من الايام لما يشتمل عليه من القبائح. ذاته قبيحة، ما ينفعش يبقى حلال في يوم من الايام، كالشرك وكالقتل وكالزنا مثلا، ما اباحها الله عز وجل يوما من الايام لاحد. يوم ده يقول لك هذا محرم لذاته، اما المحرم لغيره فاصله حلال، لكن انضم اليه شيء نقله من الحل الى الحرم. زي ما يمثل الفقهاء رجل عنده غيط عنب، اذا قص العناقيد وحطها في اقفاص وداها الفكهنيه يبقى حلال، اذا خد الاقفاص وداها الواحد بيعصر الخمر يبقى ايه؟ يبقى حرام. يبقى لو واحد خد العنب وداه لواحد يعصره خمر اما اقول له ايه؟ حرام. ما يجيش يقول لي الا هو العنب حرام؟ لا، العنب حلال، اكل العنب حلال، لكن كونك بقى تاخده تضمه لحاجه اخرى قال لك هذا حرام لغيره، اي بسبب ما يؤدي اليه. خلاص؟ النظر مثلا الى المخطوبه مش جائز؟ طب المخطوبه دي مش اجنبيه في الاصل؟ اجنبيه في الاصل، فاذا كان حراما لذاته لا يستقيم هذا الكلام، لا يستقيم، مش زي الزنا. ها؟ لو كان حراما لذاته ما ابيح النظر اصلا، ولا تكون هناك عله ان ينظر المرء. فإذا أراد المرء أن يخطب امرأة يوم يحل له أن ينظر إليها. عشان كده العلماء بيقول لك إيه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. قاعدة يعني. ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. طب واحد راح يخطب واحدة، من مصلحته يبص لها ولا لا؟ عشان ما يطلعش ثاني يوم يقول لك لا انا ما مش دي اللي انا شفتها، او انا كنت عايز واحده عينيها عينين بقر وشعرها شعر اللي مش عارف ايه والكلام ده. لا، وحديث المغيره بن شعبه لما خطب امراه من الانصار وذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، احرى ان يؤدم اي احرى ان يدوم الود بينكما. وفي اللفظ الاخر قال له انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، وفي روايه ثالثه الشيء دي صغر العين، فان في اعين الانصار صغرا. تبص ايه عند ياء كده زي الجنس المغولي كده، واخد بالك ازاي؟ يا تلاقي الجماعه اليابانيين والبتاع عينه عامله كده فيقوم ما يعجبكش. ليه؟ لان بهاء العين كله في الوجه، فكل ما العين تبقى واسعة يبقى كويس. مش نساء أهل الجنة ربنا لما وصفهم قال إيه؟ مش قال حور عين؟ ها؟ حور عين، يعني شدة سواد في شدة بياض. وده طبعا يرد على الجماعة اللي هم اللي يقول لك العيون الخضراء أحلى عيون والزرقاء أحلى عيون والكلام العاك كده. لا، أحلى عيون في الأسود الشديد، في الأبيض الشديد، لأن نساء أهل الجنة كده. سود الحدق مع شدة بياض واتساع العين. فالعين بتدي بهاء الوجه، فعلشان ما يجيش يطلع ويقول لك لا شكلها مش عاجبني وشكلها مش كده، بص وعايز تشوف تبص ثلاث مرات ولا الكلام اللي دايما يسألوا فيه، لا مش ثلاث مرات ولا ثلاثين مرة. فانت تروح تنظر اليها النظر اللي هو يعني تأخذ بموجبه القرار ان دي تصلح ان تكون امرأة لك. الشرع ما فيش لمرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ما فيش عدد، ممكن الاول مرة ممكن ثاني مرة ممكن ثلاثين مرة، بس ما تسوقش فيه كل شوية رايح وبتاع وصلنا خدش بالي مش عارف ايه. ده انت بقى ربك وربك على كل شيء حفيظ، يعني ما تو ما وصلت الى قناعة وقرار ان المرأة دي تصلح لك وخدت راحتك واتكلمت وسألت والكلام دهوت، ما عادش ينفع بقى لا تروح لها ولا الكلام ده لحد ما تكتب كتابك لحد ما تعقد. انما يقول خلاص انا اتفقت وعملت وخليت وتمام التمام ومية مية، بس عايزين اخد ادردش معاها في وجود محرم. لا، الشرع اداك اذن الى هدف معين، الهدف المعين ده انت حصلته خلاص. ولا تنسى ان المرأة اجنبية برضو، مش معنى انك انت الشرع اذن لك انك انت تروح انها خلاص تروح وتدخل براحتك، لا لا زالت اجنبية. طالما لك حاجة انك لم تصل الى قرار في المسألة دي وعندك حاجة، الشرع يأذن لك. اول ما تصل تنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. فيبقى اذا القاعدة بتاعتنا بقى ايه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة ان يؤدم ايه؟ ان يؤدم بينكما. قال انا كنت ايه اللي خلاني اطلع بره الموضوع؟ ايه؟ السلامة من الفتنة. ماشي خلاص خلصنا. ومن ادعى الصبر وكل الى نفسه، لان المرأة لا يستطيع ان يصبر من تلقاء نفسه. قال الله عز وجل فاصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أنت لن تصبر إلا إذا صبرك الله. فالذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل يعاقب بأن يوكل إلى نفسه. ولذلك شوف ما أحسن ما قاله إسماعيل عليه السلام لما قال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى فانظر ماذا تري، والكل قراءة لها معنى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللي بيستثني بيعان، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لم يحنث من استثنى. إذا قلت في الحلف إن شاء الله يبقى لم تحنث، بخلاف ما إذا تكلم جزما وعزما. إن شاء الله استثناء، كأنما قال أنا لا أصبر من تلقاء نفسي، فاستثنى فيما يتعلق بعزيمة نفسه وصبره. حوار، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مشاركة الولد في اتخاذ القرار، لا سيما إذا كان الولد هو المبتلى، وده طبعا يدل على نضوج فهم الوالد. وأنت أنت الذي تعلم ولدك، أنت الذي تعلم ولدك. لما ولدك يخطئ وأنت حي فتسدده، أنت أرحم به من الناس جميعا. هيغلط مش هتقطع رأسك، ولن تلتمس له العيب علشان يقع في الغلطة، بخلاف الناس جميعا. ممكن واحد من باب الحسد عايز يوقعه يعمل له كده بئر عشان يسقط فيه. فالأب لا يقصر في تربية ولده ويديله فرصة، ممكن يعرض عليه قضية من القضايا، قد تكون هذه القضية جارية أو غير جارية، يقول له تعالى نتناقش في القضية الفلانية، أي قضية، إما قضية شرعية وإما قضية حياتية، ويفتح معه حوار. إيه رأيك بقى في اللي بيحصل في العراق ولا بيحصل للمسلمين والكلام ده هو، لو كان الأمر بيدك ماذا كنت تفعل؟ وسيب الولد يتكلم، سيبه يغلط، سيب يقول يتكلم على سجياته، حتى لو يتكلم كلام مش مقبول. وانت مهمتك ايه؟ مهمتك كوالد تسدده، تقول له لا دي تتعدل كده ودي تتعدل كده، يقوم الولد يأخذ من عقلك ومن فهمك، زي ما حصل لسعيد بن جبير مع ابن عباس. قال ابن عباس يا سعيد قم فتكلم، قال يا ابا العباس وانت حاضر؟ ايه انا اتكلم وانت موجود؟ فقال له تخطئ فاسددك، مش هيكون ارحم بيك من شيخك. ليه؟ لان كل فضل فيك انما هو من شيخك فيحسدك عليه. لا، في طبقات وفي مسافات. فالشيخ بقى لما التلميذ يخطئ يقول له لا اعمل دي كذا واعمل دي كذا وخلي دي وتجنب دي والكلام ده هو. كل ما الولد يكون طيع، التلميذ يعني يكون طيع يستفيد، انما ينائر ولأ او ملقش ومش عارفين والكلام ده، لا 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 هي كده وكده، يبقى خسر الشيخ على طول. زي ما حصل لابي سلمة بن عبد الرحمن و مين حد فاكر؟ ابن عباس. كان دايما ابو سلمة ينائر ابن عباس على طول زي شريك المخاف. فكان ابو سلمة ابن عباس ما بيتكلمش، يجي ابو سلمة يتكلم ابن عباس ما بيكملش الكلام، فخسر علما كثيرا. والكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام الزهري. قال لقد خسر ابو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس، لكثرة ما كان يماري ابن عباس. فانظر ماذا ترى. يبقى دي متعلقة بايه؟ متعلقة بعلاقة الوالد مع الولد، يكبره ويطرح عليه القضية ويقول له ايه رأيك في الموضوع. دي القراءة الاولى. فانظر ماذا تري، اي لا تري الله من نفسك الا خير، يعني يحمله ذلك على الايه؟ على الصبر. قال يا ابت افعل ما تؤمر، وكلمة تؤمر دي يعني ايه؟ لما لم يسمى فاعله، مما يدل على ان هناك امر، وان ابراهيم عليه السلام لا يفعل هذا من تلقاء نفسه، وده فيه تخفيف على الوالد. يعني مثلا لما يكون الابن رايح مثلا يعني يبيع ابنه، الاب رايح يبيع ابنه مثلا يعني لانه اتعذر ولا اي حاجه ولا زي ما بيحصل دلوقتي، فالابن يقول له انا عارف ان انت ما بتدهنيش، انا عارف ان انت معذور وان انت تحت ظروف قاهره وان انت مش عارف ايه والكلام ده، مش ده بيخف عن الوالد؟ لان الوالد هيقول الولد ده هيقول عني ايه في يوم من الايام لما يكبر، انا بعته او انا فرطت فيه او انا ضيعته او الكلام ده. فلما يقول له افعل ما تؤمر فاسقط العبء الادبي عن الوالد، ان في امر لك والمساله مش بايدك، المساله بايدك ما تعملش كده، ما تدهنيش يعني. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فاستثنى، وهذا يدل على يعني فهم إسماعيل عليه السلام. ممن وكل إلى نفسه بسبب ما كان يشطح به من كلام المحبة والتعلق بالمحبة، سمنون بن حمزة أبو القاسم الخواص الذي يسمى بسمنون المحب، اسمه كده سمنون المحب. الأشعار بتاعته تدوب الحجر، لما تقعد تقرأ الأشعار بتاعته تدوب الحجر من كتر وشدة وقعها. وده كان عبارة عن ترجمة لما في قلبه، صح المعاني أو الألفاظ رايحة الاتجاه والمعنى اللي هو عايزه في اتجاه تاني، والمعنى اللي عايزه في اتجاه تاني. مبدأ ابتلاء بقى سمنون ايه؟ لما لقى نفسه كده جدع وعزمته حديد، واخد بالك؟ قام قايل ايه؟ شوف الحياة بنعيم، في الحلية جاب برضو طرف صالح من القضية بتاعته، والخطيب بغدادي في تاريخ بغداد برضو جاب طرف آخر. يعني أنا طبعا ما حاولتش أعمل ترجمة لسمنون كبيرة، لكن حاولت أجيب بعض الأشعار بتاعته التي تدل على عظيم المحبة. أول ما مبدأ قصته يعني قال إيه؟ قال: فليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فابتليني. ده البداية. فحصر فيه البول من ساعته، عشان يتبول مش عارف، عض البلاط بقى خلاص، وقعد بقى ايه يتململ ويتمرغ على الارض ومش مفتاح لك حاجه زي كده. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على العباس لقى متالم وعمال يدعو، قال: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبني به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تستطيع، ولكن سل الله العفو في الدنيا والاخره. طالما كلمه طالعه ها ما تقولها صح، وتراعي حظ نفسك وتراعي قدر نفسك في الموضوع. انا مبتلى ببلاء معين، اللهم اغفر لي، اللهم ارفع عني، ما اقدرش اقول اللهم شدد علي، كنت معذبي فشدد علي. ليه؟ ما فيش حد يتحمل بلاء الدنيا، حتى بلاء الدنيا مش حد يعرف يتحمله، وممكن بلاء الدنيا يخليه ما يعرفش يستجمع حتى قلبه ولا عقله، لا يعرف يصلي ولا يعرف يدعو ولا الكلام ده. لكن إذا كانت كلمة ستخرج من العبد، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يقولون في 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 مثل هذا مسائل المرض وكده. فهو سمنون عمل الحدوتة دي، والخطيب بغدادي ذكر أبيات أخرى الحقيقة أشد من هذه، ان هو يعني سمنون تعرض للبلاء ونفش صدره على الاخر، وقال لله عز وجل: فكيف ما شئت فابتليني. فلما حصر فيه البول نام من كتر الغم والبتاع، نام، وانا مش عارف نام ازاي، لان المفروض اللي حصر فيه البول ما عرفش ينام. هو نام شويه كده، فراى رؤيا ان هو ايه ماسك الايه، كان ماسك الكيس اللي بيتبول فيه زي القسطره كده، ماسك الكيس معاه وماشي بيه وبتاعه والكلام ده. فمر على احد الصالحين وشكى له حال، اعمل ايه اعمل ايه؟ قال له: ايه عليك بصبيان الكتاتيب. فكان يمر على الكتاتيب، الولاد اللي بيحفظوا قران والكلام ده، ويقول لهم ايه: استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب اي الذي ادعى ايه انه سيصبر ثم عجز. فلا يتقاوى على الله احد، مش حد يتقاوى على الله ابدا، انما يسال الله عز وجل العفو والعافيه في الدنيا والاخره. شوف بقى من ابيات سمنون ابن احمد ابن حمزه بيقول ايه. بيقول: انا راض بطول صدك عني، ليس الا لان ذاك هواك، فامتحن بالجفا صبري على الود، ودعني معلقا برجاك. طبعا انا قلت لكم الالفاظ رايحه في مكان، والمعنى اللي هو يقصده ايه في مكان تاني، ها، انما هو ينادي ربه عز وجل، المعنى اللي عنده انه ينادي ربه تبارك وتعالى. وبيقول ايه: افديك بل قل أن يفديك ذو دنف، الدنف اللي هو المرض يعني، هل في المذلة للمشتاق من عاري، بي منك شوق لو أن الصخر يحمله، تفطر الصخر عن مستوقد النار، قد دب حبك في الأعضاء من جسدي، دبيب لفظي من روحي وإضماري، ولا تنفست إلا كنت مع نفسي، وكل جارحة من خاطري جاري. ويقول أيضا: شغلت قلبي عن الدنيا ولذتها، فأنت والقلب شيء غير مفترق، وما تطابقت الأحداق من سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق. يا رأيك في الحدق ده، ها ما فيش أحدى من كده. ومن أبياته الجميلة يقول: ولو قيل طأ طأ، يعني حط رجلك، يعني ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. أشوف الرقة في الله. وأيضا بيقول برضو من الحاجات، انتم مصمصتوا في البيتين الأخير مع في الموضوع، ها طيب انت حتمصمصتك شوية كريستين دلوقتي. بيقول ايه بقى؟ بيقول: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح، رميت ببين منك إن كنت كاذبا. البين اللي هو ليه؟ الفراق. وهذا أعظم ما يعذب به العاشق أو المحب، خلينا نفضل المحب أحسن من العاشق، ده أحسن. أعظم ما يعذب به المحب الفراق، إنه يفارق إيه؟ من يحب. فبيدعي على نفسه إن كان كذاب، يعني بيقول رميت ببين منك، أي يفرق بيني وبينك، إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غبت عن عيني بعيني يملح. يعني ما فيش حاجة مليحة أبدا ممكن تصادف عيني إذا أنت غبت، فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي لغيرك يصلح. شوف يعني كان سمنون عنده هيجان، اللي بيسموه هيجان المحبة، وفصل كده وقوم رائع له بيتين ثلاثة زي دول. كانوا على طول الجماعة الرواه اللي زي ابن حسن الصوفي والجماعة دول وراه، كل واحد جاهز قلم ورقة بتاع، أول ما يشطح يقول بيتين من الأبيات الجميلة دي كان إيه؟ كان يكتبها خلف. فسنون المحب ده هو الذي يضرب به المثل في المحبة. بيذكر أبو نعيم في الحلية، والخبر ده أنا مستغرب الحقيقة لأن في بعض رواة الخبر أنا لم أعرفهم. بيقول أنه بلغ سمنون أن رجلا غنيا تصدق ب40,000 درهم، فقام راح لواحد صاحبه وقال له: أيغلبنا هؤلاء؟ إحنا معناش فلوس، ويقول لما تصدق ب40,000 درهم دول هيغلبونا؟ قال له: ماذا نفعل؟ قال: قم بنا نصلي 40,000 ركعة. واخد بالك؟ على أساس بقى إيه يعني الركعة أحسن من الدرهم؟ هذا الوقت بين يدي ربي وكده. فسمنون المحب له لما قال: فليس لي في سواك حظ فكيفما ما شئت فابتلينه، ومن وكل إلى نفسه ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. فعشان كده يعني في حديث صهيب الرومي ذكر النبي، والحديث ده أصل في صحيح مسلم، الحديث ده صحيح مسلم نعم، بس هو عند أحمد وغيره مقدمة لحديث الساحر والراهب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر نبيا من الأنبياء، فبصلهم كده في يوم الأيام، هذا النبي نظر إلى قوم كانوا قوما شجعان، كلهم مغاوير وفرسان والكلام ده، فأعجب بهم بينه وبين نفسه، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ من في الدنيا يقدر يحارب دول؟ دول مغاوير وأي حد هيقفوه هأكلوه على طول. فالله عز وجل إيه أوحى إليه؟ أن اختر قتلة من اللي هقول لك عليهم، يا يبعث عليهم طاعونا أو مرضا، يا يعني يقتلوا بعض، يا حاجة ثالثة. فاستشار قومه ففضلوا الموت ان تأت عليهم ريح ولا حاجة. فبعد هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أصول وبك أحول. إيه اللي لماذا عوقب قوم هذا النبي؟ علشان يعني وكل النصر إليهم. قال لك: من يقوم لهؤلاء؟ ما فيش حد يقدر يغلبهم، فعوقب بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليتحاشى مثل هذا قال: اللهم بك أحول وبك أصول، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عنكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فتأمل يوم حنين وتأمل يوم بدر. يوم بدر خرجوا لا لقتال إنما للقاء العير، 314 عدة قوم طالوت كانوا يعتقبون البعير الواحد، كانوا يقتسمون التمرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم وقد ضربت الحرب أوزارها وخلاص ما عادش فيه خيار إلا القتال، ولم يكن معهم فرس إلا فرس المقداد بن الأسود، ها، ولا سلاح ولا الكلام ده، وخرجوا حاسر الدروع، خرجوا حاسرين، حاسرين يعني ما فيش دروع، الدروع الحديد كان يلبسها المقاتلون، فيش مقاتل يدخل في الحرب بالسيوف ودراعه ودراعته كده، وإلا لو واحد ضربه بالسيف على دراعه خلاص انتهت القضية بتاعته، فحارب بإيه؟ فكانوا يلبسون الدرع واللأمة، اللأمة زي الخوذة كده، بحيث إنه يتحاشى ضرب السيف على الرأس أو على فكانوا حافرين، مفيش حاجة. وقريش خرجت للحرب وقد تعبت في 1000 رجل، وجايين بقى بقضها وقضيضها زي ما أبو جهل قال يعني. نشرب نارد مدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الصحابة مع قلتهم وزلتهم كما قال الله عز وجل، قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فنزل جبريل عليه السلام في الخبر الذي تعرفونه جميعا. فكم بين بدر وحنين، إيه اللي حصل في حنين؟ نظر بعض الصحابة إلى بعض وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة. فلما بدأت الحرب الزبون ولوا مدبرين، لحد ما الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس نادى ندائين فصل بينهما فصلا، قال: هلموا إلي يا أصحاب سورة البقرة، ثم قال: أنا عبد الله ورسوله، لحد ما الصحابة إيه؟ لحد ما الصحابة تجمعوا. فالإنسان لا يكل نفسه إلى نفسه طرفة عين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أن يوكل إلى نفسه طرفة عين، فإنما أنت بالله. إذا الإنسان لا يدعي نجاحا ولا يدعي صبرا ولا يدعي علما، إنما ينسب ذلك إلى الله. وطبعا قصة موسى والخضر ليست عنكم ببعيد كما في الصحيحين، وسبب القصة ورحلة موسى عليه السلام كلمة قالها موسى عليه السلام لما وعظ بني إسرائيل، فرقت القلوب وذرفت العيون، فمضى موسى عليه السلام فتبعه رجل فقال: يا كليم الله، تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فرحل موسى عليه السلام هذه الرحلة الطويلة إلى الخضر ليتعلم منه 3 مسائل، بسبب إيه؟ أنه قال: لا أعلم أحدا في الأرض هو أعلم مني. فيبقى الإنسان ينبغي حتى في باب الفتاوى
انه يعني يظهر التبري من الحول والقوة. انا بستغرب على الجماعة اللي واحد يجي يسأله في فتوى يقول له حلال 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 فلاب يقول فلاب. انا سمعته كثيرا يقول فلاب. انا المسؤول عن هذا امام الله يوم القيامة. مين اللي ممكن يتجرأ يقول الكلمات؟ مين اللي ممكن يتجرأ؟ الأئمة الكبار، الأئمة الكبار ما كانوا، كان بخاف لما قيل لأحمد لما لا تقل حلال وحرام، تلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هو العالم مش بيخطئ، مش دلالة الدليل قد تكون خفية، والفهم كما قلنا نعمة من الله. ممكن الإنسان الفاضل العالم يند عنه شيء يدركه الصغير اللي هو أقل منه في العلم، فإذا الواحد يظهر التبري من الحول والقوة ويقول هذا ما ظهر لي. عشان كده كلمة يعجبني ولا يعجبني كانت متكررة على لسان أئمة الأربعة، يقول يعجبني أن يفعل ذلك، وقد يقول يعجبني فيما هو واجب، فيما هو واجب. فأي بني آدم مش فاهم المصطلحات يقول لك يعجبني، قال لك ده بيكتب ذوق، مسألة ذوق بقى، يعجبني لا يعجبني، لا المسألة مش كده خالص. هو مش عايز يعني يتكلم بالكلام الواضح الصريح، ده كله خوفا من ايه؟ ان يسأل يوم القيامة. قد الانسان لا يحرر المسألة، قد لا يحررها والوقت يضيق عن تحريرها، يفتي بقول غيره ثم يتبين انه مخطئ. ودي مسألة الانسان بيتعرض لها، يعني مش كل مسألة جزئية الانسان بيحرر القول فيه. واركن المستفتي لحد ما اشوف القصة اخرتها ايه، انما افتي بقول اهل العلم ممن سبقونا. بيبقى عندي راجح في المسألة برضو بدلالة قول اهل العلم، لكن ممكن اطلع غلطان في الاخر. قضية من القضايا انا متبنيها مثلا، زي قضية مثلا وجوب زكاة الحلي، الحلي اللي هي المرأة بتتحلى به، من اول ما قرأت الابحاث كلها ارى وجوب اخراج المرأة لزكاة الحلي. وقفت بعض ما طبعت بعض الكتب المسندة على بعض الاثار عن الصحابة، سواء كانوا من أمهات المؤمنين أو كانوا من الصحابة، ممن كانوا لا يرون إخراج زكاة الحلي، الحلي اللي هو حلي الزينة، إنما يوجب إخراج الزكاة عن الكنز بس. وأنا عارف من زمان إن ده مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، ومذهب أحمد رحمة الله عليه. وأحمد له في المسألة أكثر من قول، لكن القول الأشهر عند الحنابلة الوجوب. فأنا كنت متبني هذا القول لأن الدارقطني كان ضعف الحديث القائل بالوجوب علشان جهل أحد رواة الإسناد، وقال محمد بن عمرو مجهول، وهو مش مجهول ولا حاجة، ده محمد بن عمرو بن عطاء الليثي، ده رجل حسن الحديث. فخلاص الحديث اللي كان هم بيقول لك العدم بعدم الوجوب عشان الحديث ده ضعيف ضعاف الدارقطني، لا لما ثبت عندي قلت بمقتضى. ممكن الانسان يغير رايه في المساله، ويمكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت مره من المرات ان ابا عبيد القاسم السلام غير مذهبه في الوضوء لما احدث رجل كان بجانبه في صلاه الجمعه، مش كده؟ وتلاقي في أئمة الشافعي له قولان، قول الجديد وقول القديم. أحمد أكثر الأئمة في الأربعة في المسألة دي، ممكن تلاقي له في عدد المسألة خمسة أقوال، مش قولين بس، لا خمسة أقوال. فعشان كده أبو يعلى القاضي أبو يعلى عمل كتاب الروايتين والوجهين، حاول بقى إن هو يشوف منصوص أحمد ويزيف ويصحح والكلام ده. فممكن الإمام يكون بيفتي بقول ثم يرجع عن هذا القول. وفي بعض الروايات قد تنسب للإمام ولا تصح من جهة الإسناد، زي مثلا ما ينسب للإمام أحمد رحمه الله أنه يجيز قراءة القرآن على المقابر، وذكروا في ذلك رواية، هذه الرواية باطلة من جهة الإسناد، أو فيها راو مجهول وفيها راو ضعيف، وأظن فيها علة كمان، يعني الإسناد فيه ثلاث علة. ان الامام احمد راح يزور المقابر او يدفن حد او كده, المهم لقى رجل ايه يقرأ القرآن في المقابر, فقال له لا تقرأ فإن القراءة عندنا بدعة, وهم راجعين فبعض أصحابي قال كيف تقول بدعة وقد حدثنا فلان عن فلان, قال له إيه ارجع إليه فقل له يقرأ, ارجع إليه فقل له يقرأ. هذه الرواية لم تثبت أصلا ولكنها موجودة كمنصوص لأحمد في بعض كتب الحنابلة, لأن الفقهاء كثير من الفقهاء لا يعرف صحة الأسانيد ولا الكلام ده, فأي رواية بيجدها سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو حتى عن الإمام ممكن يقول يتبناه ويعمل قول بالمسألة دي. فالإنسان المتصدر لأن للفتاوى والكلام ده, لأن العلم واسع كالمحيط وهو لا يستطيع أن يحيط بكل جزئيات العلم, فينبغي أن يكون مشفقا على نفسه, ما يجيش يضحك في المسألة دي يقول لا أنا أعلها في رأس أنا مسؤول بين هذا الله. طب ما أنت مسؤول سواء قلت أو لم تقل, فمستعجل عليه بكرة حتتسأل, وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني في بعض من كنت أظن يعني فيه التحري للأسف له وظيفة يعني مرموقة والكلام ده, أو من ثلاث أيام في هذا المسجد واحد اداني كتاب عن الختان, ختان الإناث, اسمه ختان الإناث ليس من الشريعة ليس من شعائر الإسلام, ده عنوان الكتاب وأصدرته وزارة الأوقاف ومكتوب فيها عدة مقالات, في مقال لواحد معين أنا يعني بينه وبينه علاقة قديمة ويعني قريت المقال بتاعه شعر وقف قف شعري مما قرأت, إن دي ليس من الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بالصلة ولا 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 ولا, خلي الكلام أنا مش مصدق إن يعني هذا الإنسان ممكن يقول هذا الكلام, فظنا به اتصلت به على طول قلوك حصل كذا كذا كذا, انت ازاي تقول هذا الكلام, هذا الكلام منسوب لك ولا انت قلته, قال لي ازاي الكلام ده اقرا لي, قلت له كذا كذا, قال لي غريبة, قلت له لا ده مش غريبة ده في وسط المقال بتاعك وصفحة 16 كمان, فكيف يمكن ان تقول هذا الكلام ليس من سان في شيء, قال لي الحديث ضعيف, قلت له انت مش متخصص ولا اللي اعلى منك متخصص, كلكم في الحديث عوام, اشمعنا يعني بتقولوا الموضوعات والاكاذيب والمناكير في كل احاديثكم وجيت في دي وتصدرت وقلت لي اصله ضعيف, اشمعنا دي اللي بقى ضعيف يعني, وكل احاديثكم وفتواكم بتقولوا لي مش عارف ايه, ويطلع واحد برضو منصبه قد كده يقول لك الالباني اول من ابتدع عدم العمل بالحديث الضعيف, ده الائمه كلهم بيقولوا بالحديث الضعيف, واقرا في سنن ابي داود وسنن النسائي تلاقي مشحون بالضعيف, بل ممكن ما تلاقيش في الباب حديث واحد صحيح لا في ابي داود ولا في الترمذي ولا في ابن ماجه, مما يدل على ان الائمه كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح, يرد عليه بكلمه واحده بس, كلمه واحده بس عشان هو شافعي المذهب, يرد عليه بكلمة واحدة بس, أن الإمام الشافعي علق القول في 50 مسألة على صحة الحديث وقال لو صح الحديث لقلت به, والحافظ ابن حجر العسقلاني جمع المسائل دي, ما عرفش أنا ما شفت كتابه لكن أنا عارف أنهم 50 مسألة من كتب البيهقي, ما عرفش إذا كان الحافظ جمع فأوعى ولا لا, بس اسم الكتاب بتاع الحافظ ابن حجر إيه؟ اسمه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصح, فلما الشافعي يقول إذا صح قلت به دي معناها إيه؟ يا أولي الألباب المسألة واضحة زي الشمس, فمش الألباني قد بص تلاقي الدنيا مشبرة على آخر مضببة, ودي كلها مزالق أقدام. عشان كده احنا بنقول اي انسان متصدق لتعليم لابد ان يحترز بعد الفتوى, يقول الله اعلم ويكون مشفقا على نفسه, لان الله عز وجل قال وقفوهم انهم مسؤولون, كل انسان سيسأل عن فعله لا سيما اهل العلم اللي هم يعتبروا منارات ويعتبروا كرأس العين, الدنيا كلها بتشرب اذا اتسممت رأس العين الجميل دي كلها هتموت, فيبقى الحرص على أن يظل رأس العين نقيا هذه ضرورة دينية. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل نكمل غدا بقية هذه الخاطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.